الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أهل الزكاة، وذكرنا أن الله عز وجل قسمهم إلى ثمانية أقسام، هؤلاء الذين يستحقون أن يأخذوا من الصدقة. ذكرها في سورة البراءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الأصناف الثمانية، وذكرنا أن العلماء يقسمونهم إلى قسمين: قسم يعطى عطاء مطلقا، وقسم يعطى عطاء مرعى. قسم يعطى عطاء مطلقا يعني لا ينظر بعد ما أخذ، وقسم آخر ينظر هل أنفق هذا الشيء فيما أخذه من أجله، فإن كان وإلا استرد منه ما أخذ. القسمة في الآية أربعة وأربعة، الأربعة الأوائل يعطون عطاء مطلقا: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يأخذ ولا يسأل بعد ذلك ودفين هذا المال. القسم الثاني في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يبقى يأخذ من أجل هذه العلة في الرقاب علشان يعتق. إذا أخذ المال ولم يعتق بمعنى أن سيده لا يأخذ هذا المال، والزكاة لا تعطى لغنيه، يبقى تسترد هذه الزكاة. هؤلاء في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إذا ثبت أن هذا غارم وأنه سد الدين اللي عليه، ثبت أن هذا غارم وأنه عليه حمولة ديات بين الناس ويدفعها، يبقى يعطى ولا يؤخذ منه شيء. إذا ثبت أنه أخذها نفسه لا قضى ديات ولا غيره كان يدعي ذلك، يبقى يسترجع منه هذا المال. أو أنه كان كلامه صحيحا ولكن أهل القتلى تعافوا فيما بينهم، أنه قالوا لا مش عايزين دي وخلاص عفونا، يبقى هو مش معنى أنه هو يجمع ديات الدهال وهم قد عفوا وقالوا مش عايزين شيئا، يبقى على ذلك نسترجع منه الزكاة التي أخذها. يبقى هنا في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله الإنسان المجاهد في سبيل الله، إذا كان هو الذي يجهز نفسه ليس في جيش المسلمين أو في جيش دولة، دولة تجهزه بالعدد والعتاد، تجهزه بالمال، لا هذا لا يأخذ من زكاة المال. إنما زكاة المال يأخذها الإنسان الخارج متطوع من عند نفسه، فيش حد بيصرف عليه، فيعطى حتى لو كان غنيا ما يعان به على الجهاد في سبيله. كذلك ابن السبيل، هذا أصلا هو في بلد يكون غنيا، وإلا لو كان فقيرا يبقى يعطى مش لكونه ابن سبيل، يعطى لكونه فقيرا. لكن إذا كان هو غني في بلده ونزل في بلد أخرى لا أحد يعرفه واحتاج للمال، يبقى الآن حالته نعطيه ما يكفيه هنا لغاية ما يرجع إلى بلده عطاء مراعى، يبقى لا يعطى أكثر من ذلك. فرضنا هو حالته يحتاج لخمسين جنيه لمئة جنيه، ادينا له 300 جنيه، هنا هذا كثير، اللي حيسافر يتفضل معه باقي، هذا الباقي حق الفقراء مش حق الأغنياء، هذا غني الآن بعد ما رجع إلى بلده خلاص رجع إلى ماله غني الآن، يلزمه باقي المال يعيله أو يعطيه للفقراء المستحقين، لأنه هو الآن ليس مستحقا لهذا المال. إذا يعطى هؤلاء جميعهم بقدر حالتهم من الزكاة، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته. العامل على الزكاة اللي الدولة متعينه يعمل على الزكاة يجمعها، فيعطى بقدر الأجرة حتى لو هو غني أصلا. الآن هو بيعمل في الزكاة، يبقى هذه وظيفة وبيأخذ منها، وربنا جعل له حظا في هذا المال على تفصيل ذكرناه قبل ذلك. لا يجزي دفع الزكاة لكافر إلا المؤلفة قلوبهم، إذا كان يتألف على الإسلام يجوز أن يعطى من المال ليمنع شره أو ليتألف على الإسلام. ولا للرقيق، لأن الرقيق غني بغنى سيده، كذلك لا تعطى زكاة لغني بمال أو بكسب. الغني يعني هو واحد من اثنين، إما غني بماله مع ثروة، أو إنه غني بكسبه إنه يقدر يطلع يشتغل وحيرجع بمال، هذا غني وهذا غني، يبقى لا تعطى الزكاة لغني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعطى الزكاة لمن تلزمه نفقته، يلزم نفقة أولاده، فهنا لا تعطى الزكاة، لا يعطي زكاة ماله لأولاده. كذلك إذا للوالدين لا يعطي زكاة ماله الوالدين. الإجماع كما يقول ابن المنذر أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه، في الحال التي يجبر على النفقة عليه، يعني بيعطي زكاة المال لهم هو مجبر على أن ينفق عليهما، يبقى هذا إجماع في ذلك. كأن في غير ذلك خلاف، من ذلك مسألة أنه يعطي زكاة المال لأبيه لكون أبيه غارما، لكونه غارما، غارما يعني دخل يصلح بين الناس، فالناس بينهم ديات فهو تحملها، الديات أنا أدفعها ولكن ما تقتلوش بعض، فيصلح بينهم. إذا حيجمع مال، يجوز يجمع من زكاة المال حتى من أولاده، إن يدوله زكاة، لأن الآن ليست له هو، ولكن سيجمعها ليدفع بها هذه الديات. يبقى الآن لا يأخذ هذه لينفقها على نفسه، ولا يأخذها لينفقها على أولاده، لا يأخذها للإصلاح بين الناس. يبقى في هذه الحالة يجوز أن يعطى من هذه الزكاة. الأب خارج يجاهد في سبيل الله ومفيش حد بيصرف عليه، ومن جيبه حيصرف، فيجوز الأولاد أن يعطوه في هذه، هذه مش نفق الآن، ده للجهاد في سبيل الله. يبقى في الحالة التي يجب على الأب أو الابن أن ينفق على الآخر لا يجوز أن يعطى من زكاة المال. لكن الآن لا، ده مش للنفقة، ده هو خارج للجهاد في سبيل الله، هذا غارب الإصلاح بين الناس، فيجوز للابن أن يعطي لأبي زكاة ماله، يجوز للأب أن يعطي لابنه زكاة ماله. يبقى هذه صورة خارجة عن صورة الإجماع، لصورة الإجماع أنه لا تجوز الزكاة للأصل ولا للفرع، الابن لا يعطي الأب ولا الجد، العكس كذلك لا يجوز إذا كان للنفقة، للأكل والشرب والنفق وكذا. لكن إذا كان لشيء آخر من الأشياء الشرعية التي تحتاج لجمع المال، فالابن علم أن أباه تحمل غرامة حيصلح بين العيلتين اللي بينهم قتلة، هو حيغرم مال، إذا يجوز له، هذا شرف له أنه يجمع مال للإصلاح بين الناس، فيجوز يجمع ولو من زكاة المال، ويجوز لابنه أن يعطي للأب الآن زكاة ماله للإعانة على هذا في بعض من الصور اللي ذكر. أيضا لا تجوز للزوجة، الزوجة الزوج، وهذا كله ذكرنا في المرة السابقة أن الزوج يعطي زكاة ماله للزوج لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، لكن العكس كان الأصل أن يقال أنه العكس كمان، ما ينفعش الزوجة تجي لأنها هياخد ماله يرجع ينفق عليه، ولكن النص على أن هذا جائز. يبقى هنا لا إعمال للعقل مع وجود النص، يبقى هنا القياس، نقول قياس مع وجود النص هذا فساد الاعتبار، هذا اعتبار فاسد، انها تقيس ايه النص مولود. يبقى كان الاصل انه لا تعطى الزكاة لمن يجب عليك ان تنفق عليه، لا او لمن يستفيد بهذا المال بعد ذلك، لكن لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك لزينب امرأة ابن مسعود ان تعطي زكاة مالها لزوجها، دل على انه هذا جائز. موالي القوم أيضا لا يأخذون من الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن موالي القوم منهم، موالي القوم لأن ما فيش موالي، إن هذه رجع الأمر الرق، وجود الرق، فالإنسان حين يعتق عبدا رقيقا يبقى على ذلك هذا الرقيق صار الأنسب مولى لهذا الإنسان، فموالي القوم منهم. إذا كان هؤلاء القوم هاشميين، إذا كان من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الزكاة اللي سمها أوساخ الناس، والله شرفه عن ذلك فلا يأخذ منها. كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون، كذلك آل المطلب وآل هاشم، يبقى بنو هاشم وبنو المطلب لا يأخذون من الزكاة طالما أن ربنا جعل لهم مندوحة عنها أن يأخذون من الفيء والغنيمة، لهم خمس الفيء ولهم خمس خمس الغنيمة، يبقى ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة. لكن إذا منعوا من ذلك مش هنقول لهم بأموت من جوع، إذا منعوا ما فيش حد يديهم لا خمس الفيء ولا خمس الغنيمة، واحتاجوا يبقى على ذلك زكاة فيما بينهم، يبقى هنا بنو هاشم يخذون زكاة بني هاشم للفقراء من بني هاشم، يخذونها ويعطونها لهم، بل والراجح أيضا لغيرهم أن يعطوهم من ذلك طالما أنهم فقراء، مش هنيجي على الغريب ونقول له خذ من زكاة لأنك فقير، ونيجي على من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نمنعه نقول لا أموت من جوع، طالما أنه حرم نصيبه من الفيء ومن الغنيمة، يبقى على ذلك يجوز أن يعطى من الزكاة. طيب إذا دفع هذه الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل، إذا أعطاها لغير المستحق وهو يجهل ذلك ثم علمه لم يجزئ، طالما أنه قادر على استرزالها يبقى يلزمه أن يسترزها، أعطى الزكاة لمن لا يستحقها، يبقى هنا يعلم أن بيدي الزكاة لمين، وللي نعملها الآن في بحث الحالات اللي بيحتاج للزكاة بحث الحالة ظاهريا قدر المستطاع. يبقى تسترد الزكاة ممن أخذها وكان لا يستحقها، زي اللي أخذ قال أنا بنصلح بين الناس وفي غرامات عليهم هندفع كذا وأنا هنتحمل هذه، فنعيه بعدين لا يكذب مهوش ولا غرامات ولا غير، يبقى يسترد منه ذلك الذي أخذه. لكن اختلفوا إن دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غني، لمن يظنه فقيرا فبان غني، على قول العلماء الحنابلة أخذوا بأنه خلص ما 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 يستردش منه المال، الشافعية والجمهور على أنه يسترد المال لأن هذا لا يستحق هذا المال وأخذ ما لا يستحقه. الجمهور وجهة نظرهم أن هذا غير مستحق، وربنا يقول إنما الصدقات للفقراء، هذا ليس فقير، ليه يأخذ الزكاة تسترد منه هذه الزكاة. الحنابلة قالوا أجزأه قال إنه يصعب هذا الشيء، يصعب استرداد المال ويصعب البحث في كل حالة بحثا دقيقا عشان أعرف أنه ده فعلا فقره قدامي أنه فقير، قدامي أنه فقير، ورحت بيته لقيت بيته ما فيهوش حاجة وكذا، أنا شعرفني بخبي إيه في البنك ومخبي إيه هنا. أنا البحث بهذه الصورة هيكون في فضايح الناس كثيرة وهيكون في تدقيق يزهق الناس أنه هو أنت جاي تبحث حالتي ولا جاي تساعدني ولا، يبقى خرجنا من ساعة أنه وزع وأخرج هذا من الحرج اللي هو فيه لأني أضيخ عليه، هو زي ما الحكومة بتعمل هات لنا مستندات بكذا وإعدادات للموظفين وهات لنا وهات لنا مش هنخلص. لذلك عند الحنابلة وسعوا في الأمر فقالوا إذا دفع الزكاة لمن يظنه غني فقيرا فبان غنيا أجزأه ذلك. طيب هنا هل الأمر هو أمر عقلي فقط يعني كذا أمر عقلي؟ قبل المناقشة قالوا لا، ده في نص كمان يدل على هذا الشيء، أن رجلين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليهما وجدهما جلدين صلوات الله وسلامه عليه، لقاهم أقوياء الاثنين، انتوا بالقوة دي وشباب ومش عارفين تشتغلوا تجيبوا فلوس، ويمكن ما انتوا شغالين ومعاكم فلوس وطمعانين في فلوس كمان، يمكن ما هو كانوا يطمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كريم عليه الصلاة والسلام ورسول رب العالمين وحيدينا وحيستغفر لنا كمان فرصة خد منه اطلب، فكانوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنهم يبخلونني ويأبى الله لي البخل. يعني كان الصحابة يقولوا طب ليه بتديهم طالما ان هم بيجوا بيضحكوا بيعملوا ليه بتعطيهم؟ قال عشان يقولوا بخيل ويأبى الله ان انا اوصف بالبخل صلوات الله وسلامه عليه، لكن ينصح فيعطيهم المال ويقول علما انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، هذه زكاة حدها لكم. الشاهد للحنابلة انه ايه اعطاه، أنه مع أن هو شايفهم كده أن ممكن يكونوا عندهم مال وشايفهم جلدين قويين ممكن يشتغلوا ويجيبوا فلوس، ولكن أنا بديكوا الزكاة بس أعرفوا أن ما فيش حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهنا يقول ولا حظ فيها لغني، فلما أعطاهما احتد به الحنابلة على أنه يجوز أنه يعطي الزكاة لمن يظنه فقيرا، ثم بدأ بعد ذلك أنه غني خلاص انتهى الأمر على ذلك. ويمكن لهم أثر آخر في قصة الرجل الذي قال لا تصدقن بصدقة، صحيح مسلم صحيح مسلم، خرج قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فتصدق ثلاث ليالي وراء بعض، مرة يتصدق يطلع على سارق، مرة يتصدق يطلع على بغي، مرة يتصدق يطلع على غني، ثلاثة للثلاثة ما يستهلوش، وهو يعني كأنه وجد في نفسه إنه ثلاث ليالي ولا مرة ندفعها لحد يستحقها، مرة الواحد حرامي ومرة الواحد بغي ومرة الواحد غني، الحمد لله على سارق وعلى غني وعلى بغي. فأتي في المنام فقيل له قد قبلت صدقتك، قبلت صدقتك، أعطيت صدقة. إذا هو بظنه أن هذا يستحق وطلع ما يستحقش. الأما الغني فلعله يتصدق يتسف على دم وذي ما خد يتصدق بعد ذلك، وأما البغيلة فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يتوب. يبقى هنا قبلت صدقة هذا الإنسان، فده الشاهد للحنبلة أنه إذا توهم أن هذا فقير فأعطاه الزكاة فبان بعد ذلك أنه غني، خلاص انتهى الأمر على ذلك. سنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم. سنة أن يفرق الزكاة على الأقارب. الأقرباء أولى بالمعروف، أن تعطي لقريبك هذا أولى بالمعروف، أولى بالزكاة من الجامع. يعني بدل ما تيجي جامع وعايز أدي وكده، فين المسؤولين عن الزكاة وكده؟ الأول قريبك، شوف قريبك وأنت انصح اللي جاي يعطي. لو قريبك فقراء أعطي الفقراء من أقاربك، فيقول لك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. يبقى على ذلك هنا الأقرباء أولى بالمعروف، فسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم. لو تلزمه النفقة لا، ليس له أن يعصي من الزكاة، على قدر حاجته، على قدر حاجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه. أيضا يعطي الزكاة للأرحام، العمة، الخالة، بنت الأخ، الأخ يعطي لأخيه، يجوز تعطي لأخيه الزكاة ولابن أخيه، هؤلاء يجزئه. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. يعني فرضنا انه ابن الجيران، هو بيجيب ابن الجيران، قاعد الجيران فقراء، سيبوا الولد يجي ياكل معنا ويتغدى معنا ويتعشى، يجيبوا معه ياكل معهم، فيعطيه من زكاته ماله. لا مانع، لا مانع، مش يكون الزم نفسه بنفقته انه لا يجوز له ان يعطيه من زكاه المال. هذا خطا، هذا خطا، ولكن يجوز ان يعطي من زكاه المال وان ينفق عليه بحسب ذلك. الاختيار شيخ الاسلام لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم في العمومات أنه فقير وأنه غني، ليس من من يلزمه النفقة حتى لو هو أوجب على نفسه أن يعطيه من نفقته. طيب، يبقى الإنسان الفقير اللي يحتاج من حقه أن يأخذ من الزكاة، لكن الذي لا يحتاج ليس من حقه أن يطلب لا من الزكاة ولا من الصدقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يسأل الإنسان وهو غير محتاج، يسأل يمد إيده ويطلب من الناس وهو غير محتاج، بل أخبر أن هذا اسم عليه ذنب يوم القيامة. ومن الأحاديث ما جاء في السنن مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه، فقال: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يعني الإنسان، هذا حديث صحيح، الإنسان الذي يسأل وله ما يغنيه، يعني عنده ما يغنيه. والغنى أنواع، أنواع، يعني قولوا هذا غني يملك نصابه، هذا غني يملك قوت يومه وليلته وزيادة، يطلع طلع زكاة الفطر، هذا غني له ما يغديه ويعشيه، مش محتاج لأكثر من ذلك. لكن الإنسان الذي لا يجده يجوز له أن يسأل حتى يجد ما يسد حاجته. فهنا ذكر في هذا الحديث وفي غيره: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، فإنما يستكثر كأنه يأكل جمر ويأكل نار والعياذ بالله. فقالوا: يا رسول الله، وما الغني أو ما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ إيه الغنى اللي ما يكونش معه ما يدس له أن يسأل؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه، قدر ما يغديه ويعشيه. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري وهذا في السنن يقول: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله عز وجل. ومن استعف عفى الله عز وجل. أبو سعيد الخدري أرسلته أمه للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه من المال يعني يعينهم، لأنهم كانوا فقراء أو في أنفسهم ظنوا ذلك. فلما ذهب وأعد قال فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله. أدت كده لوحدها إن هو راح يعد عشان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يخلص يطلب منه ساعدنا يا رسول الله بشيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء: من استغنى أغناه الله، ومن استعفى أعفه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل، ومن سأل وله قيمة أوقية. وله قيمة إيه؟ قد إيه الأوقية؟ 40 درهم. الأوقية 40 درهم، يبقى هي نفس ما في الحديث السابق. في الحديث السابق كان فيه 50 درهم، هذه فيها 40 درهم، يبقى كأنه تقريب. اللي له مثل ذلك مع 40 درهم ليس من حقه أن يسأله. طيب، قال ومن سأله له قيمة أخيه فقد ألحف. ربنا يمدح الذين لا يسألون الناس الحافة، يبقى اللي عنده قدر 40 درهما ويسأل هذا ملحف. فقلت أبو سعيد الخدري في نفسي يقول: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. أنا عندي ناقة، الناقة أفضل من 40 درهم. صحيح ناقة مش غالية قوي، لكن تساوي فوق 40 درهما لا مش سائل. ورجع من غير ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس القصة تحدث مع رجل آخر من مزينة، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الحديث، قال: من سأل وله عدله 5 أواق فقد سأل إلحافة. فقال الرجل بينه وبين نفسه: لناقة أو لناقة له هي خير من 5 أواق. ورجع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جملة الأحاديث فيها أن الذي يجد ما يغنيه ليس من حقه أن يسأل ما لا يحتاج إليه. طيب، في مرة ذكر ما يبديه ويعشيه، مرة ذكر 40 درهم، مرة ذكر 50 درهما. يبقى بحسب الإنسان وحالة الإنسان. إنسان يعيش وحده وإنه ممكن يخلو ويتكسب، بس خرج وما لقاش حاجة، ما عندوش النهاردة لا غدا ولا عنده عشاء ولا هيموت من جوع، ما لقاش شغل يرجع، إيه الحق يسأل يجد ما يغديه أو ما يعاشيه. إنسان آخر لا كسب له وإن هو فقير ويحتاج، معه 50 درهما، يقول له: لا، 50 لما يخلصوا إبقى اسأل، إبقى اطلب من الناس. وإن جاز أن يعطيه الأغنياء من غير سؤال، يجوز أن يعطوه من غير سؤال، لأن الفقير يجوز أني أعطي للفقير الزكاة بتطلع كل قد إيه؟ كل سنة. يبقى كأن الفقير يأخذ ما يكفيه السنة، يجوز أن أعطيه. قد إيه يكفي هذا الإنسان سنة؟ اليوم يكفي 5 جنيه، طيب السنة يكفي 1500 جنيه، خذ 1500 جنيه، يجوز أن أعطيه مرة واحدة هذا ويعيش بقى السنة بتاعته هو يتصرف كما سر. ويجوز أعطيه اللي يكفي النهاردة أو بكرة وخلاص على كده. يبقى هنا الفقير الذي يملك قدر 50 أو 40 درهما ليس من حقه أن يطلب من الناس، إلا إذا كانت هذه يحتاجها في علاج، عياله كثيرون ويحتاج، يبقى على ذلك مش هيكفوه، يبقى يحتاج أن يطلب شيئا فوق ذلك. فطالما أن هذا لا يكفي بسبب كثرة عياله وكثرة المرض والأدوية اللي يحتاجها، يبقى الشريعة ما لكش حددت حالة بحيث أن هي تقف على كده وغيرها لا لا لا, لا. بينظر ذلك العلماء يقولون طيب يعني 50 درهم لكل واحد من العيلة ولا الواحد يبقى هو يصرف على الباقين. فالبعض يقول لا ولدي ولدي, الأمر إنه كل عيلة بتختلف. ممكن إنسان عنده عيال معوقين يحتاج لنوع المصروف الخاص والإنفاق الخاص لهم, يحتاج ما لا يحتاج إليه غيره, يبقى على ذلك بحسب كل حالة يعطى منها. إنسان قوي مكتسب ولكن النهاردة مش لاقي لا لاقي شغل ولا يأكل وعايز يأكل عياله, يبقى أعطيه بقدر هذا الشيء الذي يحتاج إلى قدر ما يغديه ويعشيه ويخرج من الغد يشتغل إذا لم يجد يعان أيضا. لكن ما يعودش الإنسان خد نفق 2-3 شهور وهو قادر على العمل ويوجد العمل أمام الناس. مسائل يذكرها الإمام النووي في إخراج الزكاة. يقول روى البيهقي وأنا برضو في مسند الإمام أحمد من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة على ذي الرحم الإيه؟ الكاشح, الكاشح المخاصم, المخاصم اللي مش عاجبه حالك اللي هجرك, هذا أفضل الصدقة عليه لأن تلين قلبه بذلك وتعيد الرحم مرة ثانية. يبقى تعطي لهذا الإنسان تكسب صداقته بدل عداوته, أيضا ترقي قلبه, يبقى لك أجر صلة وأجر الصدقة. كذلك جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه, فليصل رحمه, ومن أعظم الصلة الصلة بالمال. يقول النووي إن كان الذي يفرق الزكاة رب المال, رب المال أنا بنفسي حوزع الزكاة, يبقى الإخراج على 7 ولا على 8؟ على 7, على 7, يبقى هي 8 لما يكون الدولة هي معينة ناس اللي هيطلعوا الزكوات تديهم مرتباتهم من ذلك. لكن إذا كنت أنا بنفسي هنخرج زكاة مالي بعد ذلك هقسمها على 7 أو بحسب المتوفر من هؤلاء قبل أجل صنف من أصناف منهم. إن كان في الأصناف أقارب لا يلزمه نفقتهم استحب أن يقص الأقربين. يقول إن كان في الأصناف أقارب له لا يلزم نفقتهم استحب له أن يخص الأقرب, والأفضل أن يبدأ بذي الرحم المحرم, بذي الرحم المحرم يعني هو رحم بيني وبينه قرابة وأيضا محرم, ما في ذي رحم محرم وذي رحم غير محرم, غير زي العم ذو رحم محرم, يبقى رحم يعني بيني وبينه نسب, محرم يعني انه لو فرض واحد من 2 ذكر والتاني انثى لا يجوز النكاح, لا يجوز النكاح هذا المحرم. يبقى يبدا بذي الرحم المحرم زي الاخوه والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات ويقدم الاقرب فالاقرب. بعد ذلك ذي الرحم غير المحرم زي اولاد الاعمام اولاد الاخوال والخالات, بعد ذلك المحرم برضاع, المحرم يعني فلان هذا أخي من الرضاع, هذا ابن أخي من الرضاع, يبقى فيش نسب بيننا ولكن في حاجة ثانية موجودة في رضاع, يبقى هذا يقربنا من بعض فعلى ذلك يعطى لهذا. ثم بالمصاهرة بيننا وبين المصاهرة يعطى أيضا, وبعد ذلك الموالي. قلنا لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين, يعني الأب لفقره لا يجوز أن يعطى من الزكاة مش كده؟ لكن ممكن يعطى من الزكاة من حاجة تانية ولا شو ممكن؟ ما ممكن يعطى من إيه؟ إذا كان غارما، إذا كان غارما يعني بيصلح بين ناس بين قبيلتين وهو غرم الديات من عند نفسه، فيجوز أن يعان من مال الزكاة حتى لو ابنه أعطاه، حتى لو أبوه أعطاه يجوز أن يأخذها لأنه سيأخذها إلى غيره. كذلك إذا كان مجاهدا غازيا، غازيا في سبيل الله وما فيش نفقة للغزو، أو في نفقة للغزو وهو غني بس هو يكفي الإخراج بنفسه، فيعان بالمال ولو من أولاده للجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن الذي لا يأخذ مال إذا كان غازيا والدولة هي اللي بتخرجاه وهي اللي بتحضره بالجهاز بتاعه للجهاد في سبيل الله، هذا لا يعطى من زكاة المال. يجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة. يبقى هنا سهم الفقراء والمساكين لا يعطى للوالدين لأن النفقة واجبة على الابن عليهما، كذلك الأولاد. لكن إذا كان سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة يجوز أن يأخذ. سهم العاملين مش أنا اللي حدي له، مش أنا اللي حاطي ده، أنا حدي الدولة والدولة هي اللي هتعطي. يبقى كأن مالي أنا رجع أخذه هذا القريب أو هذا الراحم أو هذا اللي يجب عليه أن أنفق عليه، بس أخذه من باب آخر وهو باب أنه من العاملين عليه. كذلك إذا كان إنسانا مكاتبا، واحد مكاتب وابنه كان حرا وله مال، جاز أن يعتق أباه من هذا، لأن حقيقة مش أبوه اللي هاخد المال، هاخد المال مين؟ اللي هيعتق، الذي سيعتقه. يبقى هنا طالما ما هيش نفقة على الأب لا ده يحرر، يجوز يعطى من ذلك، والغارمين والغزاة. طيب هل ابن السبيل يكون في ذلك؟ ابن السبيل يعني إذا كان الأب ابن سبيل في مكان والابن معه زكاة مال، هل ممكن يعطي هما الاثنين في مكان والأب فقد النفقة في هذا المكان والابن ما يعني اللي حلته الآن زكاة المال اللي ممكن يعطي، هل يعطي لأبيه من هذا؟ يقول لك ينظر إذا كان في أثناء الطريق النفقة بتاعت الابن على الأب بيلزمه كل يوم ينفق على أبيه 10 جنيه، والعشرة جنيه دي تكفي إن هو لو أخذها جزء أكل منها جزء يسافر، يبقى لا ما يدونوش من زكاة المال. لكن إذا كان النفقة 10 جنيه هو عايكل يشرب بيها بس محتاج بقى يسافر، يجوز الابن أن يعطيه من زكاة المال للسفر، لكن النفقة كأكل وشرب ليس له ذلك. من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها عصر ووجب إخراجها من تركته. من الإنسان الغني بس لو مصدت مصيبة اللي يموت ويروح يتحاسب في القبر وفين الزكاة؟ وحتى أهله حيقرضوا هذه الزكاة وحيتحاسب، إن كان إخراجهم حيخفف عنه، هيخفف. بس المشكلة في نيته، في إن هو ما أخرج، كنت موجود ما أخرجتش به وأنت حي. هنا فرق بين إنسان وجب عليه الحج فحج، وإنسان وجب عليه الحج لم يحج وبعدين مات وبعدين أهله عملوا عنه حج أو عمرة. هنا هل تستوي حج أو عمرة عملها أهله بعد مات وهو ما عملش أصلا وكان قادرا، تستوي مع إنسان عملها في حياته؟ لا تستوي. أقل ما فيه هذا يبكر في قبره بهذا الذي تركه ولم يفعل. يبقى دي جملة من المسائل في الزكاة، ويعني العلماء يذكرون فروعا تتعلق بالزكاة، زي ما يتكلموا زكاة العقار أو العقار. الإنسان عنده بيت، البيت ده بيسكنه أو بيؤجره، هل يجب فيه زكاة ولا لا يجب؟ الأصل أن الزكاة تجب في المال الذي ذكرناه ونصت عليه الشريعة، النقدين الذهب والفضة، عروض التجارة، بهيمة الأنعام أو السائمة من الأنعام، المعشرات الحبوب والثمار، العسل. دي الأشياء اللي بيجب على الإنسان فيها الزكاة. طيب القنية ما يقتنيه الإنسان هل يجب عليه في زكاة؟ يعني عندي كتب، عندي بيت، عندي الشقة، عندي الأشياء اللي أنا أقتنيها وأنا أستخدمها، هل يجب فيها زكاة؟ السيارة عندي الإنسان هل يجب عليه زكاة؟ سواء سيارة ملك ولا سيارة نقل ولا سيارة أجرة، هل هذه اشتراها الإنسان اقتناها ما هيش عروض تجارة؟ بفرق بين يقتني الشيء ملك، وبين انه بيبيع هذا الشيء عروض تجارة، بشتري سيارة عشان ابيعها، بشتري ارض عشان ابيعها، هذه عروض تجارة فيها زكاة عروض تجارة. لكن اذا كان اشياء حاجات للانسان اصلية لا يجب عليه فيها الزكاة، الا زكاة الحلي على ما قدمنا وقلنا ان الراجع فيها طالما صح حديث اسماء وحديث عائشة وغيرهما وجابر ايضا، يبقى على ذلك الحلي فيه الزكاة. وكان قول الجمهور ان هذا قنية وليس للعروض تجارة ولا غيره، وهذا حلي ليس فيه زكاة، له وجهة من النظر، لكن الاحوط فيه ان يخرج عن الحلي الزكاة. طيب ما عند الانسان من عقار، عنده عمارة، العمارة بتجيب له كل شهر مثلا 100 جنيه، يجي في آخر السنة العمارة جابت له 1200 جنيه، هنا هذا مبلغ بسيط زي العمائل القديمة، ما في إلا هيطلع زكاة عليها، ما فيش زكاة. العمارة كعمارة ما فيش عليها زكاة، ما فيش عليها زكاة. لكن الأجرة التي يأخذها منها، الأجرة هذه إذا كانت تبلغ نصابا وقعدت مع بلم العمارة 10,000 جنيه في السنة، والعشر تلاف جنيه قعدوا معاه للسنة أو صرف منها شيء وبقي معه في حدود 4,000 اللي هي قدر النصاب، يبقى على ذلك هيخرج عن 4,000 دول في الزكاة. عنده أرض ويؤجر هذه الأرض، العلماء يختلفون في أمر الأرض، بأجرها بالسنة، كل سنة يدفع كذا. طب أنا بأخذ أجرة هذه مؤدم، هل تكون الزكاة في وقت الوجوب، وقت ما أنا أقول له هات الأجرة اللي عليك فرضنا بأخذ مقدم، ولا وقت ما تكون يحول على هذه الأجرة العامة والراجح أني حتى لو أخذت هذه الأجرة مقدما فحقيقتها أنه كأنه كل يوم له أجر، كل يوم له أجر لغاية ما هيعدي السنة، يبقى أنا الفلوس دي الآن يجب عليها الزكاة، يبقى نخرج الزكاة في آخر العام فيما تبقى معي من المال، نخرج إذا كان بلغ النصاب. وإحنا تقريبا نقول النصاب في هذه الأيام بيعمل حوالي 4,000 جنيه تقريبا، باعتبار أنه الفضة الخالصة الجرام يعمل حوالي 6 جنيه 7 جنيه، وأنه الزكاة حوالي 600 جرام من الفضة على 6 جنيه 7 جنيه تقريبا 4,000 جنيه اللي معه هذا القدر يخرج عنه الزكاة إذا حال عليه الحول. يبقى على ذلك العمارة كعمارة، الأرض كأرض ما فيش عليها زكاة، لكن الأرض قد يكون عليها الخراج، إذا كانت أرض خراجية وعليها الخراج، الضرائب اللي بتاخدها الدولة على الخراج على رقبة الأرض، أو إذا كانت فيها حبوب وثمار يبقى على المواسم بتاعتها بيخرج الزكاة. لكن الأرض كأرض ما يكونش عليها زكاة كرقبة وعين، إلا إذا كان أرض شريها للتجارة، يتاجر يشتري أراضي يبيع أراضي، يبقى هنا يلزمه التقويم قيمتها قد إيه ويخرج الزكاة. لكن رجعنا للأجرة في العمارة، الأجرة في السيارة، شغال على سيارة تاكسي ويكسب كل يوم كذا، فآخر السنة إذا حال عليه الحول ومعه ما يبلغ النصاب يبقى يلزم إخراج الزكاة على المال الذي حال عليه الحول. لكن ما بلغش نصاب لا شيء ولا على السيارة شيء، حتى لو إنه راح بايع السيارة بعد كده لقاها تعباه واشترى مكانها غيرها لا يلزمه زكاة عليها، لأنها أصلا للقنية وللعمل، يبقى آلة من آلات العمل لا يلزمه عليها الزكاة. فصل في صدقة التطوع، يقول لنا في المنار تسن صدقة التطوع في كل وقت، لقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هنا صدقة التطوع بابها واسع أوسع من باب الزكاة، يبقى الصدقة كل عمل بيعمله الإنسان له في أجل صدقة إذا نوى النية الحسنة والتقرب به إلى الله عز وجل. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في ولدك، في أبيك وأمك، لك فيها أجر على ذلك. بيقول لنا هنا في المنار وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، صح من حديث معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر القيد بقى الصدقة، إن صدقة إيه؟ سر. قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، يبقى المعنى صحيح إنه يطفئ غضب الرب عن الإنسان إنه يتصدق في السر، يبقى هنا أطاع الله سبحانه وتبارك وتعالى وأخفى، فكان سببا في أن الله عز وجل يعطي الأجر ويطفئ عنه غضبه. طيب أيضا الجزء الثاني من الحديث تدفع ميتة أو ميتة السوء، ميتة السوء جاء في حديث لأبي أمامة عند الطبراني بإسناد حسن قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صنائع المعروف، من صنائع المعروف الصدقة، يتصدق الإنسان تطفئ غضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك أنها تقي مصارع السوء. مصارع السوء، مصرع السوء يعني الميتة السيئة، يموت الإنسان شارب خمر، يموت، يموت هو تارك الصلاة، يموت هو على منكر، هذه مصارع السوء. وما تحطش في دماغك أبدا مصارع السوء يعني إنسان معدي القطر ضربه، لا لا لا، ده قد يكون شهيدا. هنا المنظر قد يكون بشعا أمام الإنسان لما يلاقي إنسان دسته عربية ولا كذا، ولكن قد يكون عند الله عز وجل هذا شهيد وله أجر عظيم عند الله. فمش دي ميتة السوء، ميتة السوء أن الموتات التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرة، أعوذ بك أن أموت لديغة. إذا هنا كان يتعوذ بالله من موت يلدغ حيا، أنه يموت في هدم، يموت في حرق، وإن كانت في النهاية وإن تعوذ منها أصحابها شهداء، أصحابها شهداء. إنما مصرع السوء الذي يكون نهايته للنار، للنار، يموت على معصية فيكون في النار. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمين ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، فلوه بفتح الفاء وبالتشديد بمعنى المهر الصغير، حصان الصغير، مهر أصغر، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. يبقى هنا اللي يتصدق ولو بقدر تمرة، ولو بقدر تمرة بس يكون من كسب طيب، يبقى الإنسان يعمل عملا طيبا فيكون كسبه طيبا يتصدق به، لا سيما سرا، لا سيما أن تكون هذه الصدقة سرا، لقوله سبحانه إن تبدوا صدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير بمعنى إيه؟ أخيار، أفعل تفضيل هنا، خير بمعنى أفضل لكم، فهو خير لكم وكمان ويكفر عنكم من سيئاتكم. وفي الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي الزمان والمكان الفاضل، يعني انه في الازمنه الفاضله، نتكلم هنا عن صدقه ايه؟ التطوع، التطوع، والا فصدقه الفريضه على وقتها، ده وقتها ما فيش حاجه اسمها صدقه الفريضه وجبت عليه الفريضه تخليها في رمضان عشان الثواب اكتر، لا، انت قد تأسم بالتاخير مع القدره على الاخراج، الفريضه على وقتها. انما الزمان الفاضل هذا في صدقه التطوع، الفريضه وقت صلاه العشاء صليها على وقتها، لا حق العشاء خليها في الثلث الاخير من الليل عشان يصعد العمل الصالح الى الله، ينفع؟ لا ينفع ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها وقت، آخر وقت العشاء منتصف الليل، يبقى ليس من حقك تلحق الليل للثلث الأخير من الليل، أخرجتها عن وقت المستحب والوقت المباح ودخلت في وقت الحرم. يبقى في الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما، كان بيقيس الصدقة على الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلوات الله وسلامه عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. وفي رمضان يبقى أكثر، شهر فاضل ينفق في التطوع فيه أكثر من غيره. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. رواه الترمذي وهو ضعيف، حديث ضعيف، حتى الترمذي نفسه لما ذكره قال حديث غريب كأنه ضعيفه. وفيه صدق ابن موسى قال ليس عندهم بالقول، فالحديث ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، العشر أيام الأول من شهر الحجة، هذه أفضل أيام العام عند الله عز وجل، أيام التي تتقرب إلى الله عز وجل فيها بما استطعت من الطاعة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. خرج من، يعني كأنه الجهاد أعظم ما يكون، لكن في هذه الأيام العمل الصالح من صيام من تصدق من كسر الصلاة من كسر الذكر أعظم من الجهاد، إلا واحدا من المجاهدين خرج جاهد بنفسه وبماله، المال كله أنفقه في سبيل الله ونفسه قتل في سبيل الله، هذا أفضل، هذا يلي هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة. وعلى جاره، يعني الصدقة على الجار عظيمة، لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى. الجار ذي القربى هذا إذا كان جارا بمعنى قريب بجنب بجواري، فهو ما أقول لك جار معنى القريب، فإذا كان بعيدا قال والجار الإيه الجنب، حتى للنص عليه الجار الجنب، فقال والجار إذا هذا قريب، وذي القربى إذا جمع حاجتين جارك كمان قريبة يبقى ذو قربة، الجار ذو القربة الجار الذي هو قريب لي، والجار البعيد عني في المنزل هذا جار، وأيضا البعيد يعني ما فيش بيني وبينه رحم، ما فيش بيني وبينه قراب، يبقى الجار الجنب. يبقى الجار ذي القربة له جوار وقرابة، والآخر جار بس بعيد وما فيش قرابة بيني وبينه. وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، يا معنى الحديث أن جبريل كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بجاره، يوصي 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 لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم افتكر أنه هتنزل آية فيها توريث الجار مع ذوي القرابة. وفي الحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، هذا حديث صحيح. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه آثم بذلك. من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه، يعني بيلزمه أنه يأكل أباه، يطعم أمه، يعطي زوجته لأولاده، محتاجين يتعشوا وراح أنفق الفلوس تصدق على فقير، أعطى الفقير المال، ساب أبا، لا هذا الأوجب عليك أن تنفق على أبيك وعلى أمك وعلى ابنك وعلى زوجتك، هذا أولى. إذا أعطيت للغريب وسبت دول يباتهم من الجعانين يأسم بذلك، أثم بذلك. إذا أضر بنفسه يعني ضررا متيقنا، أضر بنفسه، وإلا في الإنسان قد يصبر مش هتعشى تعطل مطعم فقيرة، هنا في شيء من الضرر لكن يطاق، إنما إذا كان شيء من الضرر لا يطاق، كأن الإنسان حصل فيه أذى من مريض بالسكر، وإذا فعل هذا شيء وما كانش يجيله غيبوبة سكر ممكن يروح فيها، فهنا لا، أنت تضر نفسك، إذا هنا أنت ابدأ بنفسك وبعدين أعطي لغيرك. طيب يقول لنا هنا في الحديث وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، وخير الصدقة عن ظهر غنى. كانت صدقة وأنت غني أو تركت لنفسك غنى أفضل من أن تفقر نفسك بالصدقة، لأن الإنسان إذا أفقر نفسه لعله يندم بالندم، ضيع أجر الصدقة وكمان ندمان على هذا، لا هو أكل ولا شرب وضيع الأجر بتاعه، يبقى هنا غلب نفسه، لا إيه هنا تعطي وتترك لنفسك شيئا من غنى. في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت يعني يضيع عياله اللي يلزمه قوته، يكفيه إثما. معناه ما يقول كفى بالمرء إثما يعني كفاية عليك أوي حاجة تدخلك النار، هذا الشيء يكفي، مش محتاج لذنوب تانية جنبها، دي بس تدخل النار ولا يعوذ بالله. يبقى لما يقول كفى بالمرء إثما أن يفعل كذا، معناه أنه لو لم يفعل من الأثام إلا كذا دي تدخله النار. هنا أن يضيع من يقوت أو يضيع من يعود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدي، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمي. عنده دينار، دينار لو فك بقى 10 دراهم كان ممكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فك 10 دراهم وأدي تصدق بدرهم وأدي لعيالك الباقي، لكن مهما كان الدينار ليس كثيرا، شيء قليل. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف على نفسك، اصرف دينار على نفسك. طيب عندي آخر، اصرف على ولدك، عندي آخر اصرف على زوجك، عندي آخر اصرف على خادمك، عندي آخر. قال أنت أبصر، أنت أبصر، محتاجه خلوه لك، مش محتاجه اخرجه صدق به. أيضا جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، ولا تدفع الضرر بالضرر، الضرر لا يدفع بالضرر. قال فإن وافقه عياله على الإيثار، إن وافقه عياله، فرضنا رجع البيت وقال للزوجته وقال للعيال الموجودين كبار ما هماش مش جعانين مش محتاجين، فأنا العشاء النهاردة مصدق بي على إنسان غريب ولا نكله ولا أتصدق بي، وافق الجميع خلاص لا شيء، لا شيء عليه. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر، هذا برضو ضعيف وإن كان المعنى بتاعه قدمنا ما يشهد لهذا المعنى. كره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التام، أن ينقص نفسه، نقص هذا فعل ثلاثي يتعدى لمفعول ويكون لازما، فيقول نقص الإناء هذا لازم، يقول نقص الرجل نفقته هذا متعدي، فيجوز تقول أن ينقص نفسه، أن يعني قال لنفسه مش محتاج أنك تجعله رباعي فتقول ينقص، فهو على ثلاثي يلزم ويتعدى. طيب أن ينقص نفسه عن الكفاية التام نص عليه ابن أحمد، يعني لأنه نوع إضرار به، نوع إضرار به. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا ضعيف، حديث ضعيف، وإن كان الجزء بتاع خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى هذا صحيح. هو بنبه عليه أن الحديث فيه قصة طويلة، أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب، يعني حتة ذهب صغيرة قد بيضة العصفورة كده، وقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة وما أملك غيرها، ما أملك يعني حتة ذهب صغيرة وما حلتكش غيرها وجاي تتصدق بها، هنا اصرف على نفسك أولا اصرفها. فسكت عنه ما ردش عليه عشان يمشي وخلاص، تاني وتالت ورابع أخذها منه حذفه بها هنا عشان يعني أدبه على ذلك، هذا لم يصح، لم يصح إنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما إلا صح قوله خير الصدقة ما كان عن ظهره غنى. كذلك قال لسعد بن أبي وقاص إنك أن تدع وراثتك أغنياء، إنك مش إن تدع، إن مش شرطي دي أن مصدري معناها تركك، تركك إنك بتركك ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون. المسيبة لما تقراها ما تقولش إن تدع، لأنك إلبتها من المصدرية خلتها شرطي، هي مش شرطي. أنت يقول إنك أن تدع يعني بكونك تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، عالة يتكففون الناس. بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. يعني سعد بن أبي وقاص كان في مكة ومرض مرضا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن سعد يموت في مكة، لأنه سعد مهاجر لمكة المدينة، فكان يحب أن يموت في المكان اللي هاجر إليه مش اللي هاجر منه. فيقول: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، أنا عندي مال، موصي بالمال كله؟ قال: لا. قال: قلت فالشطر؟ قال: لا. قلت الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، يبقى تلت المال كثير نتصدق، لذلك كانوا يستحبون أن ينقص من التلت للربع. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، يتكففون من الكف يعني مد كف للناس، يتكفف الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. وفعلا حصل أن الله شفاه وانتفع به ناس وأضر به آخرين في الجهاد في سبيل الله عز وجل، نفع به المسلمين وأضر به الروم والكافرين. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، يعني يوم ما قال أتصدق بنصف مالي ما كانش إلا ابنة واحدة، ولو تقسم المال حيلاقي الزوجة هتاخد التمن من ماله وبنته هتاخد النصف من ماله، يبقى الباقي تلات أتمان. ومع ذلك يقول له: لا لا، تحرمش بنتك من تسيب لها النصف بتاعها، تصدق بالتلت، والتلت كمان كثير، التلت تصدق به كثير. يبقى على ذلك لما يدع الإنسان ورثته أغنياء أفضل من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. حين أترك لهم نفقة يقوموا حيدعونه، يوم ما يتصدق بكل المال ومنه لله خد المال كله سابنا نشحت من الناس، يبقى حتى لما يجي يدعونه ما بلهمش نفس يدعونه لماذا؟ فهنا الشريعة دي الشيء الموافق للنفوس، الموافق للنفس، مش الشيء اللي النفس تكرهه وتبغضه. فهنا الإنسان اللي مات وترك مالا لورثته، الحمد لله ربنا ستر لنا على إيد أبينا مالا عايشين به وربنا سترنا به ربنا يرحمه، بخلاف ما الإنسان راح بقى ربنا منه لله راح سبنا فقرا وضيع المال كله فرق. فلذلك كان ما في الحديث أنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة منهم: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. يبقى هنا الولد الصالح حين تترك له شيئا يعيش بهذا الشيء يدعو لك أكثر وأكثر. المن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب، مصيبة مصيبة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حين تعطي لإنسان مالا صدقة تطوع ولا زكاة فريضة لا تمن عليه بما أعطيت، المال مال الله وأعطاك الله عز وجل المال، ولم يجعل أحد من الناس يمن عليك فيما أعطاك الله سبحانه. ليه أنت تمن على الناس لما تعطي الناس؟ لا لا تمن ولا تنتظر منهم المكافأة. الإنسان اللي بتديه صدقة يجي في يوم الجامعة يعمل حاجة، شوف شوف اللي بديله وبصرف عليه بيعمل فيه، شوف بيقول لي إيه، يبقى كأنك منتظر من هذا المال أنه يرجع عليك الأمر من هذا الإنسان. لا تنظر إلى ما أعطيت، وزي كانوا يستحبون الإنفاق في السر، بالليل يروح عند البيت ويديهم المال من غير ما يعرفوا مين إلا أعطاهم هذا المال. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لهم هذه الأصناف من العقوبة، إنه الله سبحانه لا يكلمهم، يصرخون وينادون والله لا يرد عليهم، لا يكلم ولا ينظر إليهم يعني يرميهم في النار، ولا ينظر إليهم يعاملهم معاملة المنسيين في النار والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل. المسبل بيلبس القفطان البنطلون الإزار العمامة طويلة، يجرجر في الأرض يلبس حاجات طويل، العمامة ينزلها لغاية ورا كتافه وينزلها عن كتافه كمان، هذا المسبل في الإزار وفي القميص وفي الرداء وفي البنطلون ونحوها. يقول المسبل والمنان، المنان اللي كل ما يعمل خير في حد يقوم يمن عليه: أنا عملت لك كذا، أنا عملت لك كذا. والمنفق سلعته بالحرف الكاذب. والمنفق مش المنفق، المنفق يعني اللي بالغ في ترويده. المنفق هنا المروج، المروج سلعته بالحرف الكاذب. والمنفق سلعته يعني يحلف للناس والله ده انا شاريها بكذا وبديها لك برخص وانا خسران فيها، وهو كاذب في هذا الذي يقول. هذا الحديث في صحيح مسلم، والغرض منه المن، المن بالصدقة، هذا كبيرة من الكبائر. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله. يعني المال لم تطلعه صدقة هو محتاج إليه، لا أنت أول أن كل به اشرب به وبعدين اللي يزيد أعطي للفقير وأعطي للمسكين. وذكر الحديث اللي ذكرناه قبل ذلك، يقول: فإن كان محتاجا إلى ما معه لنفقة نفسه أو عياله هل يتصدق صدقة التطوع؟ يقول فيه ثلاث أقوال عندهم أو ثلاث أوجه عند الشافعية. الثالث الأصح لا يجوز، لا يجوز، طالما أن العيال محتاجين في البيت لا يجوز أن هو يتصدق بهذا المال والعيال يحتاجون إليه. طيب إزاي لا يجوز؟ في حديث أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبيان، نومي الصبيان وأطفئ السراج وقدمي للضيف ما عندك. فنزلت الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حديث صحيح موجود جزء منه في البخاري ومسلم، ورواية رواية الترمذي. هنا أهو الرجل محتاج وخد الضيف وراح به بيته وبعدين عمل حيلة مع الضيف. ده كان هذا الضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضيف هذا ما كانش ضيف الرجل، ده كان ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء، بعت لبيوت نسائه صلى الله عليه وسلم ما فيش عنده شيء، فقال: من يضيف هذا، من يضيف هذا؟ صار الآن الضيافة واجبة، مين حيضيف هذا ويصير حين يأخذه هذا ضيف له حق الضيافة يجب إطعامه. فكأنه تعارض الواجبات فقدم الرجل واجبا على واجب، هذا ضيف حيموت من الجوع يمكن ما كلش طول النهار ومسافر، وإحنا برضه حيكون عندنا أكل أكلنا قبل كده، فيش مانع أن إحنا نيجي على نفسنا هذه الليلة. لكن برضو يذكر النووي الجواب عن هذا الحديث، الجواب أن الرجل هو وامرأته بات جائعين، طب الصبيان ذنبهم إيه؟ يقول: نومي الصبيان، حكي عليهم علليهم بحالة ونيميهم، وأكد الضيف لما يقعد الضيف يأكل أطفئ المصباح بحيث الضيف يأكل لوحده وإحنا ما نأكلش حاجة. هنا الصبيان، إيه ذنب الصبيان في هذا الشيء؟ يقول إذا قلنا الضيافة واجبة وهذا كان ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي اختار وأعطى لهذا الرجل يضيفه، يبقى له عذر هنا وخرج عن هذا الشيء. لكن غيره لا، ما يحرمش صبيانه عشان يرضي للضيف، ولكن يطعم الصبيان، هم الحق لهم أوجب لأنهم صغار. وذلك قلنا قبل كده في قصة الثلاثة الذين استجاب لهم الله سبحانه تبارك وتعالى، منهم واحد كان لا يطعم أولاده قبل أن يطعم والديه، هذا شيء حسن. لكن لما جاء مرة متأخرا وبعدين جاب الطعام على إيده والصبيان يتضاغون عند قدميه وأبوهم نايمين، وبعدين منع الصبيان لغاية الفجر، هذا خطأ، هذا خطأ. إزاي تمنع العيال لغاية الفجر؟ قسم نصيب العيال دي للصبيان. لكن هو ضاق فكره عن ذلك واتسعت رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فربنا قبل منه ذلك وعامله على نيته انه كان يكره ياكل الصبيان قبل الوالدين، بس الان واجب عليك انت. لكن هو ضاق فكره انه يفكر في الامر، والعاده ان كل يوم ياكل ابوهم الاول، فمشى مع هذه العاده وساب العيال يعيطوا لغايه الصبح، هذا خطا منه. لكن رحمة رب العالمين سبحانه اتسعت لهذا أن يعذروا في ذلك لضيق تفكيره وفرج عنهم ما هم فيه. يبقى هنا ما وجب عليك يلزمك في البداية الواجب. طب هنا بقى مسألة الصبيان، قلنا إذا وجب عليه ده لا أحد له تعدي، أو جواب آخر يذكره النووي يقول إنه الصبيان لا يتركون الأكل عند حضور الضيف، يقول يعني العادة إن الكبير يعرف الأداب، الأدب لما الكبار يتفقوا مع بعض إحنا جعانين صحيح بس الضيف أولى ما حدش يأكل ما حدش يمل إيه، لكن الصبي الصغير لا يعمل فضيحة، أول ما يقعد يتحط الأكل هيمد إيده الصبي الصغير يأكل، فكأن هنا العادة حتى لو العيل واكل ولقى إن أبوه وأمه قعدوا يأكلوا عايز يأكل، فكلام النووي يقول إن عادة الصبيان عدم ترك الأكل حتى لو انه شبعان يقعد يمد ايده مع اللي بياكله. قال العاده ان الصبيان لا يتركون الاكل عند حضور الطعام حتى ولو كانوا شجاعا، فخاف الرجل ان يبقى الصبيان مستيقظين فيطلبوا الاكل عند حضور الضيف، الضيف تسد نفسه لا اكلوا العيال اولى، فلذلك طلب من المراه تنيم الصبيان، وليس المعنى انه حرمهم حظهم او نصيبهم، والله اعلم. كده نكون خلصنا الجزء بتاع الزكاه، ويبقى دي اخر حصه لنا ان شاء الله، والسبت الجاي يبقى امتحان الاخوه العزيزين كله سنه ثانيه في المعهد، والامتحان باذن الله يكون يعني سهله مش حاجه صعبه، عشان كتير خايفين يتقدموا الامتحان يقول لا انا ادعم لنا سنه اولى وادعم لنا سنه ثانيه، لا ادخلوا في الامتحان وان شاء الله يكون الامر سهلا باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.